بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. تفضل يا دكتور.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فبإسنادكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، آمين. جامع الحج. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وحدثني عن مالك عن النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهو في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولك أجر. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أضحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيع عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك: ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هناك واديا يقال له السرر، به صرحة سر تحتها 70 نبيا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وحدثنا عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ قال: أردت الحج. قال: هل نزعك غيره؟ فقال: لا. قال: فأتني في العمل. فقال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة فمكست ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا الشيخ الذي وجدته بالربذة، يعني أبا ذر، قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك. سئل مالك هل يحتش الرجل لدابة من الحرم؟ فقال لا. حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة من النساء. صيام المتمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منها. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستننت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرا، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقف ولولا ذلك استرحنا منها. وحدثني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أميرا ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، قال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا أو مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغتروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله، والسلام عليك. ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام، فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغازته فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال: لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلح للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. جامع النفل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر ثياب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك: في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك للإمام يرى فيه رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاصد. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاصد ويقسم بينهم، أضر ذلك بالجيوش؟ قال مالك: ولا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله أو من ذاك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلدا فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله ان عبدا لعبد الله بن عمر ابق وان فرسا له عار فاصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر وذلك قبل ان يصيبهما المقاسم. وقال وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من اموال المسلمين انه ان ادرك قبل ان تقع فيه المقاسم فهو رد على اهله واما ما وقع فيه المقاسم فلا يرد على احد. قال يحيى وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون. قال مالك صاحبه اولى به بغير ثمن ولا قيمه ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فان وقعت فيه المقاسم فاني ارى ان يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء. قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك وليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أو أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه. ما جاء في السلب في النفل. حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن في النفل يعني بالسكون هنا ماشي. حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت حتى ثم أدركه الموت فأرسلني، قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس، فقال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة له سلبه، قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلب، قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، قال فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله، فقال أبو بكر لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الانفال، فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل، ثم قال ثم عاد الرجل لمسالته فقال ابن عباس ذلك ايضا، ثم قال الرجل الانفال التي قال الله في كتاب ما هي، قال القاسم فلم يزل يساله حتى كاد ان يحرجه، فقال ابن عباس اتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب، قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلب بغير إذن الإمام، قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلب إلا يوم حنين. ما جاء في أعطاء النفل من الخمس. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس، وقال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول المغرب؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، ليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغرب وفيما بعد. القسم أو للخيل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهمان، قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم له كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها صدقة، فقال وهل في الخيل من صدقة ما جاء في الغلول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيده، لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة النعمة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخائط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات يهود ما تساوين درهمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي برد الكناني أنه بلغه أن رسول صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الدين عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر أو غائر فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو الشهداء في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل، فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في
سبيل الله.
هذه فيها في هذه النسخة فيها انقطاع أو لحظة أقرأها من عند أبي.
لا
لا
يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه
يسحب
يتعفن
تمام، واللون لون دم
والريح ريح مسك.
ريح مسك. تمام. مالك عن زيد بن ابن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. فحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون أو تحدثون بعد. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: إنا لكائنون بعدك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر يحفر بالمدينة، فطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال رجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات ما تكون فيه الشهادة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسابه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله، العمل في غسل الشهداء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. حدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب، ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب: نشدك الله، أسحيم زق؟ قال له: نعم. الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بن مدحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فأطعمته، وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، كما قال في غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية ابن أبي
البحر
ركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرأه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذوي الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا. ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني رزيق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيه محلل فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا قالوا: محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذري. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قوم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر رضي الله تعالى عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى بن عمالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصاع أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلاميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجد لم يتغيرا، فكأنهما مات مات بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني، فجاء جابر بن عبد الله فحفن له 3 حفنات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النذور والأيمان، ما يجب من النذور في المشي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السني: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي. فقال له رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو جرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. فقلت: وأنا يومئذ حديث السن. ثم مكست حتى عقل. فقيل له: إن عليك مشي. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك، فقال لي: عليك مشي. فمشيت. قال مالك: وهو الأمر عندنا. أستأذنك شيخنا.
تفضل يا دكتور.
الله يكرمك.
مبارك طيب.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أنا معكم إن شاء الله بالهاتف يعني.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ خزت.
نعم شيخ. بسم الله. ما جاء في من نذر مشا إلى بيت الله فعجز. حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشا إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر، فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: ونرى عليها مع ذلك الهادي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك: إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نظرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. العمل في المشي إلى الكعبة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إذ نشى الحانث منها في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة ما لا يجوز من النذور في معصية الله. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيل في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم، ثم جعل فيهم الكفارة ما قد رأيت. قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك، فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حلف ما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. اللغو في اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول اللغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو ذلك، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة ما لا تجد فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف. قال مالك أحسن ما سمعت في الثنية أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان في ذلك وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر ولا يستغفر الله ولا يعود إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع ما تجلب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حنث بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى وسمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين. وقال مالك فأما التوكيل فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد في الأيمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. قال مالك فإن حلف رجل فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحد فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك قول الرجل لامرأتي أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت له لك في إلى المسجد
هذا الثوب
أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت إن كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه وكان ذلك عليها حتى تقضيه. العمل في كفارة الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حلف عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكل اليمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته. جامع الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص ابن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة يكثره ما يكثر اليمين، قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث؟ قال يجعل ثلث مالي في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضحايا، ما ينهى عنه من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي، ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالبنين، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهر العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، فقال أبو بردة لا أجل إلا جذعا يا رسول الله، قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبار بن تميم أن عويمر ابن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. ادخار لحوم الأضاحي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزولوا وادخروا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البارية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا من بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذلك أو كما قال؟ قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي، فقالوا هو منها، فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا إنه قد كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد 3، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوء. الشركة في الضحايا،
الشركة
في الضحايا، نعم الشركة في الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أنه أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيتي ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه عن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الوحيدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها وتكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره، وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون على أهل عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال مالك: الضحية سنة ليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح. ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن شعيب بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوا. هل سموا عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سمي الله. فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: سمي الله ويحك. قال له: قد سميت الله. فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا، ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فرى الأوداج فكلوه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه، ما يكره من الذبيحة في الذكاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال: إن الميتة تتحرك، ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة ترددت فكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك: إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها ذكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد. ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصابتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله. ما جاء في صيد المعلمات. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم كل ما أمسك عليك نعم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد: كل وإن لم تبقى إلا بضعة واحدة. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك: واحسن ما سمعته في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباديه او من في او من في الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله. قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي او في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب فانه لا يحل اكله. قال مالك: وكذلك ايضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله. قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري الضاريه الضاريه نعم فصاد او قتل انه اذا كان معلما فاكل ذلك الصيد حلال لا باس به وان لم يذكه المسلم، وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفره المجوسي او يرمي بقوس او بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا باس باكله. قال مالك: واذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاريه على صيد فاخذه فانه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى، وانما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. ما جاء في صيد البحر. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجارية مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجارية قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عما لفظ البحر فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقال: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال: مروان قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر والطهور ماء الحل ميتته. قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك: وهو الأمر عندنا ما يكره من أكل الدواب. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال الله تبارك وتعالى: في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال: وسمعت مالكا يقول: إن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا. ما جاء في جلود الميتة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولا لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبغ الإهاب فقد طهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنم مكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميت، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجادة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. ما جاء في العقيقة؟ حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. وحدثني عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. العمل في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهل عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة ابن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها وتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها.
حسبك يا شيخ، جزاكم الله خير.
نعم وجزاكم مثل.
يبقى منير في المجلد الثاني. نعم
ما شاء الله ما شاء الله.
اقرا يا منير.
حاضر يا شيخ. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. ميراث ولد الصلب. حدثني يحيى عن مالكنا الامر المجتمع عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا وترك ولد الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركهم أحد بفريضة مسمى وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الإبن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الإبن، وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت اثنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الإبن معهن، إلا أن يكون مع بنات الإبن ذكر ومن المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس، فإن كان مع بنات الإبن ذكر ومن المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهم شيء، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال مالك والأطرف والأبعد ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ميراث الأب والأم من ولده من ولدهما. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كان أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها. فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصعدا فإن للأم الثلث كاملة إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ميراث الإخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الوالد شيئا ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة ميراث الإخوة للأب والأم. قال مالك: الأمر المجتمع عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب دي ولا مع الأب دي ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرا من كان أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم وللذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بني الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ميراث الإخوة للأب. قال مالك: الأمر المجتمع عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة إخوة الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنساهم كأنساهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بني الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك، فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بني الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من إناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض المسمة فيعطون فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن كان الأخوات للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب. فإن كان معهن أخ لأب بلئ بمن شركهم بفريضة مسمة فأعطوا فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى، هم فيه بمنزلة واحدة سواء ميراث الجد. حدثني يحيى عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إلى زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصه من الثلث. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن سليمان بن ياسر أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث. قال مالك: والأمر المجتمع عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم. فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمى يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة الرجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم.
أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه.
قال: فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم، أو السدس من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدتها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثه وللأخت ثلثه. قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد. فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فولإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، ميراث الجدة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال له أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فبينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وحي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما. وحدثني عن مالك عن عبد ربي بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس المتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء، فإن السدس بينهما نصفان. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدة إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه التثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة، فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فيه فبينكما، وأيتكما خلت به فولا. قال مالك: ثم لن نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. ميراث الكلالة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء. قال مالك: الأمر المجتمع عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال مالك: فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم، ما جاء في العمة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفع، هلما ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفع فدعا بتور أو قدح في ماء فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله أقرك، ثم قال: لو رضيك الله أقرك. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث ميراث ولاية العصبة. قال مالكنا الأمر المجتمع عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم وبنو ابن الأخ وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي أخي أبي الأب للأب والأم. قال مالك وكل شيء سئلت عنه وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا أنس بالمتوفى ومن ينازع في ولاية من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر إلى أقعدهم في النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف دون الأطراف وإن كان ابن أب وأم فإن وجدتهم مستوى فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد نعم
فإن وجدتهم مستوين
نعم فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أم أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتأخى
والدي
نعم وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأبي وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأبي والأم وأولى من العم أخي الأبي للأبي والأم بالميراث وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي من لا ميراث له. قال مالكنا الأمر المجتمع عندنا الذي اختلف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم ميراث أهل الملل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقير وطالب إنما ورث أبا طالب عقير وطالب ولم يرثه علي. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. وحدثني عن مالك بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له من يرثها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان رضي الله عنه أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها أهل دينها. وحدثني عن مالك بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن النصرانية أعتقها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هلك. قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن أجعل ماله في بيت المال. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبا عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب فولدها يرثها إن مات وتيثه إن مات ميراثها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال مالك: الأمر مجتمع عندنا، والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه، ميراث من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم لصاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي اختلف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم بلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. وقال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين والعلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا. ورثه شيخنا ولا ورثه؟
نعم ورثه.
نعم. فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة، إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك: ومن ذلك أيضا الإخوان، ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخي شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا، ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقا في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت
ويرث البقية موالي أمه،
ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي المسلمين. قال مالك: وبلغنا عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم بلدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. ما جاء في الخطبة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا فيتشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. استئذان البكر والأيم في نفسها. حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم ابن مطعم عن عبد الله بن عباس ان رسول الله عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الايم احق من نفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. وحدثنا عن مالك نبلغ أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها ما جاء في الصداق والحباء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه وجلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسورة سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لسور سماها.
نعم، لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. وحدثني عن مالك بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلا أصدقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها ولزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها وأخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذت من صدقها ويترك لها قدر ما تستحل به. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صدقة، فابتغت أمها صدقها فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صدق، ولو كان لها صدق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صدق لها ولها الميراث. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حبين أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغت. قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صدق الحباء يحبى به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغت، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصدق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصدق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصدق عليه، وذلك النكاح ثابت على الإبن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون، فهن النساء التي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: هذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع إرخاء الستور. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. المقام عند البكر والأيم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوى، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودر، فقالت ثلث. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول: البكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها ما لا يجوز من الشرط في النكاح. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء. قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه نكاح المحلل وما أشبهه. حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن سهيل بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن
عبد الرحمن
فنكحت عبد الرحمن بن الزبير
ابن
فاعترض
الزبير.
اه نعم نعم
الزبير.
فنكحت هي لا لا الزبير نعم.
نعم.
قال: فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها، فاراد رفاعه ان ينكحها وزوجها الاول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيله. وحدثني عن مالك بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امراته البتة فتزوجها رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها ليصلح لزوجها الاول ان يتزوجها، فقالت عائشه: لا حتى يذوق عسيلتها. وحدثنا عن مالك انه بلغ ان القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امراته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها، هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها. قال مالك في المحلل: انه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فان اصابها فله مهر فلها مهرها ما لا يجمع بينه من النساء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابي زياد عن ارجع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول: ينهى ان تنكح المراه على عمتها وعلى خالتها او ان يطأ الرجل وليده وفي بطنها جنين من غيره ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امراته. وحدثني ام يا شيخنا ولا ام؟
ام
نعم. ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امراته. نعم
منصوبة بالمصدر.
نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائب. وحدثني عن مالك عن غير واحد ان عبد الله بن مسعود استفتي وبالكوفة عن نكاح الام بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفته بذلك فأمره أن يفارق امرأته. قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم ثم ينكح نعم ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. وقال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو منزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا نكاح الرجل أم المرأة وقد قد أصابها على وجه ما يكره. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه صاحب
وينكحها
نعم وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها
وينكحها ابنه
نعم وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حرما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدة نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنته حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه حلال لا يقام عليه في الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها، جامع ما لا يجوز من النكاح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجها على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جاريه الانصاريه عن خنساء بنت خدام الانصاريه ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اتي بنكاح لم يجد عليه الا رجل وامراه فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن أسهل أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهم ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا اجتمعان أبدا. قال مالك وقال سعد بن مسيب ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.
حسبك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله
خيرا مشايخنا الكرام. جزاكم الله خيرا.